أحدث الواجب التخييري يقع بحثا في تفسير حقيقة الوجود التخييري. هذا ما يصطلح عليه السيد الشهير روان طارق لأنه البحث التحليلي، ولأن بعض البحوث البحث التحليلي السيد الشهير لا يقول بأن بعض البحوث اللغوية بحوث تحليلية في الحقيقة، مرجعها إلى تحليل حقيقة الشعر، ماهية الشعر وواقع الشعر. من جملة البحوث التحليلية هذا البحث عن الوجود التخييري، ما هو معناه، وقد تترتب فوائد عملية على هذا البحث التحليلي. في مقام تفسير حقيقة الوجود التخييري هناك أربعة آراء، ولعل هناك أكثر من هذه الأربعة، لكن من هذه الأربعة. القول الأول يقول أن حقيقة الوجود التخييري ترجع إلى وجود كل من الحدلين والطرفين، لكن وجوبا تخييريا، بمعنى أن الوجوب الثابت لهذا الطرف وجوب يجوز تركه إلى بدل. الصوم في كف الكفارة واجب في هذا النحو، واجب يجوز تركه إلى بدل. والعتق أيضا واجب لكن يجوز تركه إلى بدل. وبهذا يختلف عن الوجوب التعييني للشيء. الوجوب التعييني للشيء هو وجوب متعلق بالشيء مطلقا، بينما الوجوب التخييري متعلق بالشيء لكن يشترط، يعني يلاحظ فيه جواز الانتقال منه إلى بدل. المكلف الذي يأتي بالبدل هذا لا يكون واجبا. متى يكون واجب؟ إذا لم يأتي بالبدل. واضح. هذا المعنى المتبادل للوجوب التخييري. الوجوب التخييري هو هذا معنى، وجوب يتعلق بأحد الفردين لكن على نحو يجوز تركه لا مطلقا، بل يجوز تركه إلى بدل، فيكون كل ما متصل بالوجوب التخييري واجبا تخييرا. ومن نتائج ذلك أن المكلف إذا جاء بأحد الطرفين يكون متصلا، وإذا ترك كل من الطرفين يكون مستحقا للعقاب. التفسير الثاني للوجوب التخييري هو الالتزام بوجوب الواحد لا بعينه، أن نلتزم بأن الواجب هو واحد لا بعينه، الواحد غير المعين. الواحد غير المعين هو نفس المراد الفرد المردد. الفرد المردد هو عبارة عن الواحد لا بعينه. وإذا تخطرون وقع باحث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي بأن الفرد المردد هل هو أمر له خارجية أو ليس له خارجية؟ الفرد المردد أو الواحد لا بعينه تارة يراد به مفهوم الواحد لا بعينه، وأخرى يراد به واقع الواحد لا بعينه. مفهوم الواحد لا بعينه هو هذا المفهوم مفهوم الفرد المردد، يعني كل شيء له مفهوم وإلى مصداق في الخارج. الواحد لا بعينه مفهوما يراد به مفهوم الفرد المردد، فيكون الواجب هو مفهوم الفرد المردد. مصداق الفرد المردد هو أيضا واحد لا بعينه. الإشكال الذي يشكل على الفرد المردد وإن كان تعلق الوجود أو العلم، العلم الإجمالي الجديد، الحكيم ناظر إلى واقع الفرد حيث يقال بأن واقع الفرد المركز ليس له وجوده في الخارج، لأن وجوده في الخارج ينافي الفرد بذلك، ولا يمكن الجمع بين التعين وبين ماذا؟ وبين التردد. الفرد المردد بمعنى مصداق الفرد المردد لا واقع له في الخارج ولا خارجية له حتى يصد عنه التكليف به. فإذا القول الثاني يكون هو عبارة عن أن التكليف والوجود في الواجبات الغيرية التخييرية يتعلق بالواحد لا بعينه، الواحد غير المعين في ظن هذا الطرف غير المعين في ظن هذا الطرف. الفرق بين القول الثاني والقول الأول واضح. في القول الثاني يفترض أن الوجود وجود واحد متعلق بأصول واحدة، لا يوجد عندنا أكثر من وجود واحد، وهو وجود متعلق بالواحد لا يعني وجود واحد. بينما في القول الأول يفترض وجود وجودين متعلقين بالطرفين وبالعدلين غاية الأمر، ونحو من الوجود يجوز تركه إلى ماذا؟ إلى بدلا. فهذا الطرف واجب وهذا الطرف أيضا واجب. بينما في القول الثاني يفترض وجود وجود واحد يتعلق بالواحد المردد أو بالفرد المردد. القول الثالث أن يفترض أن الوجوب يتعلق بكل منهما، لكن هذا الوجود يسقط بفعل الآخر. القول الثالث وهناك وجوب يتعلق بالصوم لكنه يسقط بفعل العدل، وهناك وجوب يتعلق بالعدل ويسقط بفعل الصوم. فرق بين هذا القول، القول الثاني واضح، لأن القول الثاني كما قلنا يفترض وجوب واحد يتعلق بالفرد المردد، بينما القول الثاني يفترض وجود وجودان يتعلقان بكل من الفردين. أما الفرق بين القول الثالث والقول الأول حيث أن كل منهما يشتركان في تعدد الوجوبات، الفرق بينهما في هذه الناحية أن القول الأول يفترض أن الوجود وجود من سن خاص يسميه الوجوب التسويري، بينما القول الثالث يفترض أن الوجود وجود تعييني يتعلق بكل من الفردين. غاية الأمر أن هذا الوجوب التعييني له مسقط، ومسقطه هو الإثنان. قد تكون هناك واجبات تعين على المكلف لكن يسقطها شيء آخر، والمسقط أحد، المسقط للوجوب وللتكليف يكون موجبا لارتفاع التكليف بلا إشكال، من قبيل الأمر على نحو الاستحباب بالأضحية الذي يسقطه ماذا؟ عند الأضحية، من قبيل مثلا قراءة الإمام التي تسقط وجود القراءة على المأموم، نقدر نقول هذا الشيخ المأموم يتجب عليه القراءة وجوبا تعييني لا تخييريا، لكن قراءة الإمام تسقط وجود القراءة عن المطلوب. هو من على بعض التصويرات يعني كمثال للمطلب من ناحية فقهية قد يستشكل فيه، لكن من ناحية تصوير أصل المطلب يقدر يتصور أن وجود القراءة ثابت على الإمام على المأموم مطلقاً. دلة وجوب القراءة مطلقة، إذا كان ثابت مطلقا فدل الدليل على أن المأموم على أن قراءة الإمام تجزي عن قراءة الإمام، تجزي عن مثل أنه مسقط على بعض واضح.
هذا فعل الغائب
كمان. فإذا مطلق الفعل ما يفرق هذا، المسقطية لا يفرق. يعني يكون فعل الغير أو فعل الإنسان نفسه، يعني نريد نقول بأنه قد تكون هناك بعض الواجبات التعيينية يسقط وجوبها بفعل آخر، وذلك الفعل الآخر لا يعد امتثالا لذلك الوجوب وإنما يعتبر مسقطا. في مثال الأمر بالأضحية والعقيقة، الإتيان بالعقيقة وهو فعل نفس الإنسان يكون مسقطا بالأمر بالأضحية. في مثال قراءة المأموم حينئذ نقول أن قراءة الإمام وفعل غيره يكون مسقطا بالأمر بالقراءة. كمثال تصور. ففي المقام أيضا نقول بأن هناك وجوبات تعيينية تتعلق بكل أطراف الواجب التخييري، لكنها وجوبات تسقط بالإتيان بالطرف الآخر. الصوم واجب لكنه يسقط هذا الوجوب عند العتق، والعتق واجب لكنه يسقط هذا الوجوب عند الإتيان بالصوم أو الفطر. واضح هذا؟ طبعا المسقط شرطه دائما، المسقط هذا قاعدة كلية، المسقط دائما يكون عدمه شرطا في التكليف في الشعر، بمعنى أن التكليف في الشعر مشروط مضافا للشعارات العامة لعدم الإتيان بماذا؟ في المسقط. وإلا عند الإتيان في المسقط لا يفعل التكليف بذلك الشعر. التكليف في العتق بهذا النحو الثالث في الحقيقة نرجعه إلى تقليد التكليف التعيين للعب لعدم الإتيان بالصوم، والتكليف التعيين بالصوم مبنيه في الحقيقة لا عدم لا إلا التكليف المشروط لعدم الإتيان للعب. فصار الفرق واضح بين القول الأول والقول الثالث. القول الأول يفترض أن الوجوب من سن خافل في الميل الوجوب التخييري، وهو في قبال الوجوب التعييني. القول الثالث يفترض لا، أن الوجوبات وجوبات تعيينية لكنها مشروطة بعدم الإتيان بفعل آخر، وهو معنى كون الفعل الآخر مسقطا للتكليف بهذا الضرر. القول الرابع والأخير هو عبارة عن الالتزام بأن الواجب معين عند الله سبحانه وتعالى، وأصحاب هذا القول فسروه وقالوا بأنه معين عند الله، وهو أي ذلك المعين عند الله ما يختاره المكلف. أي شيء يختاره المكلف من هذه الأطراف الواجب التخييري يكون هو الواجب بحسب الواقع والحقيقة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في علمه يعلم أن زيد المكلفين سوف يختار العتق، فيكون العتق هو الواجب. بناء على هذا القول أيضا لا تتعدل عندنا الوجوبات، واضح، وإنما يوجد عندنا وجوب واحد يتعلق بذلك الطرف المعين عند الله، وهو الذي يختاره المكلف في الخارج يكون هو الواجب، يعني هذا القول الرابع بطلان واضح، ولذا يقال بأنه تبرأ كل من نسب إليه هذا القول تبرأ من هذا القول، وقال أن الأشاعرة متبرأة من المعتزلة وتبرأ من المعتزلة، والمعتزلة إلى الأشاعرة وتبرأ الأشاعرة. والإيراد الواضح اللي يرد على هذا القول الرابع هو أن هذا لازمه في الحقيقة تعدد الواجبات الواقعية بالنسبة إلى المكلفين. إذا المكلف اختار العدل يكون واجب الواقع هو العدل، وإذا اختار شخص آخر الصوم يكون واجبه الواقعي هو العدل. فنفس المكلف الواحد قد يختار العدل في واقع فيكون واجبه الواقع هو العدل، ويختار الصوم في واقعة أخرى فيكون واجبه الواقع هو الصوم. وهذا لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بأن الحكم الواقعي متعدد، بمعنى أن هناك أحكام تختلف باختلاف المكلفين واقعيا، وأحكام تختلف باختلاف حالات المكلفين. ما يختار.
مضافا إلى أنه يدرك الالتزام بعدم الوجود في حالة عدم اختيار شيء من الأضرار. في حالة عدم اختيار شيء من الأطراف ينبغي أن لا يكون هناك واجب الواقع، لأن هذا الكون يفترض أن الواجب الواقعي هو الواجب المعين عند الله، وهو ذلك ما يختاره المكلف. فإذا لم يختار المكلف شيئا من الأطراف ينبغي أن لا يكون هناك وجود واقعي متعلق بترك وطرف من الأطراف. هذا أيضا لازم باطل، لا إشكال أن المكلف إذا لم يختار أحد الأطراف يكون تاركا للواجب الواقعي. واضح الموجود في ضمن هذه الأطراف، والحال أن هذا القول يقتضي أن لا يكون المكلف تاركا للواجب الواقعي، بل لا يكون هناك وجود واقعي في حالة عدم اختيار طرف من الأطراف. لا يقول في مقام تفسير معين عند الله بأنه هو ما يختاره
المكلف.
ما يقول المسقط، يقولون بأن نفس الواجب الواقعي المعين عند الله والذي لا يعلم به المكلف، ما هو المعين عند الله؟ كانوا يقولون بأنه الطرف الأول هو المعين عند الله، إن هذا ما يجب في هذا المسألة. يعني الطرف المعين دائما هو الواجب الواقعي، فإذا جاب المكلف جاب الواجب الواقعي، إذا جاب غيره ما جاب الواجب الواقعي. قد يكون معذور المكلف لكن لم يأتي الواجب الواقعي، لكن حينما يقولون أن الواجب المعين عند الله هو ما يختاره المكلف، إذا جناب اخترت هذا يكون هذا واجب الواقعي، إذا أنا اخترت هذا يكون هذا واجب الواقع. هذا الإرادة الأولى. الإرادة الثانية يقول بأنه في حالة عدم اختيار أحد الأطراف.
عن النقطة الأولى يقول يعني المفروض كلهم كانت أوامر واقعية واجبة، مجرد اختيار يعني ثابت عدم، لو يقصدون بنفس الاختيار يصير واجب باطل.
لا مو بنفس الاختيار، مسبقة عند المولى. لكن مسبقة باعتبار أنك اختارها بهذا المعنى، مو مسبقة بخصوصياتها ومميزاتها. معنى أن الصوم هو المعين عند الله والمولى يعلم بأن هذا المكلف يختار الصوم، لا مو شيء، وإنما هو معين عند الله. ما هو المعين عند الله؟ هو ما تختاره.
يعني
تقول
الاختيار
كيف كان
يقول هذا التكليف؟
لا، في الحقيقة يكون مبين للمعين عند الله. يعني إحنا قبل الاختيار لا نعلم ما هو المعين عند الله، لكن حينما تختار جنابة الصوم يكون الصوم هو المعين عند الله باستشفاء المعين. فإذا اخترت أنا العد يكون هذا العد هو المعين عند الله، هذا يلزم تعدد الحكم الواقعي، يعني تعدد معروضة بوجود الواقعي، وهذا لا يمكن. القول الرابع واضح البطلان، يبقى الدوران بين الأقوال الثلاثة الأول والثاني والثالث. المصنف يقول أن التحقيق في المقام هو أن يقال أنه عند الأمر بأحد الشيئين أو أحد الأشياء، تارة يفترض وجود غرض واحد يترتب على كل هذه الأغراض، وهذا الغرض لا بد من افتراضه لأن الأوامر تابعة دائما من المصالح والأغراض والخلافات القائمة في المتعلقات. فالأمر بالصوم أو العتق أو إطعام 60 مسكين، هذا الأمر له غرض واحد مناسب للملاك الواحد، وهذا الملاك الواحد يحققها كل طرف من الأطراف. الصوم يحقق هذا الغرض، كما أن العتق يحقق هذا الغرض، وإطعام 60 مسكين أيضا يحقق نفس الغرض بلا ميزة مطلقة. تارة هكذا نفترض، وتارة نفترض لا، نفترض تعدد الأغراض، وأن كل غرض يترتب على أحد الأغراض غير الغرض الذي يترتب على الغرض الآخر. فالغرض المترتب على الصوم غير الغرض المترتب على العدل، حينه يقال توجه طبعا اشكال والله مع تعدد الاغرام لابد ان تعدد من الاوامر
والتابع للغرض.
فاذا كان الاب فيه غرض ملزم لابد ان يتعلق به امر، والصوم فيه غرض ملزم لابد ان يتعلق به امر تعيينه. وهذا خروج عن معاني الكلام. يقول لا، هنا نفترض ان استيفاء غرض من هذه الاغراض المترتبة على الاطراف يعجز المكلف عن استيفاء غرض المترتب على الاطراف. اصلا يكون المكلف عاجزا عن استيفاء الغرضين، وانما يكون المتمكن فقط عن استيفاء احد الغرضين او احد الاغراض. لا يكاد يصدر الغرض من المكلف في حالة صدور الغرض باعتبار الإنسان بأحد الغرضين، الغرض من الآخر لا يكاد يتأتى من المكلف. وهذا مرجعه إلى أن استيفاء أحد الأغراض يكون معجزا للمكلف عن ماذا؟ عن استيفاء الغرض المترتب يكون عاجز تقديما عن استيفاء الغرض المترتب على الآخر. الفرق بين الاحتمالين واضح. في الاحتمال الأول نفترض وحدة الغرض ونفترض كل الأطراف تحقق ذلك الغرض الواحد. في الفرض الثاني نفترض تعدد الأغراض لكن على الإمكان استيفاءه جميعا، والمكلف الذي يستوفي غرضا واحدا يكون عاجز عن استيفاء الاغراض الاخرى. هذان احتمالان حقيقيان. بناء على الاحتمال الاول المصنف يقول في الحقيقه بناء على الاحتمال الاول اذا ساعد عليه الاثبات لابد ان نلتزم بعدم وجود الوجود التخييري للمره. التخيير الشرعي لا بد ان ينكر به المره، لا يوجد تخيير شرعي جميل، بل الموجود في الحقيقه هو التخيير الحقيقي وليس تخييرا شرعيا وليس تخييرا منسوبا للشارع. توضيح هذا المطلب ان التخيير تاره يكون شرعيا وطائفه نقديه. التخيير الشرعي هو عبارة عن التخيير بين الأطراف الذي يتدخل نفس الشارع في مقام تعيينه. الشارع يقول صوم أو أعتق أو أطعم 60 مسكينا. التخيير بين الأطراف الثلاثة تخيير صدر من الشارع فهو تخيير شرعي. التخيير العقلي لا، هو عبارة عن الأمر بالجامع الذي له مصادر كثيرة. قهرًا الأمر بالجامع شرعًا، العقل يحكم بأن المكلف مخير بين مصادره كثيرة. حينما يقول المولى صلي فلا لها أفعال كثيرة طبعًا أفعال كونية وأفعال عرضية، العقل يحكم بأنه المكلف مخير بين مصادره. هذا التخيير هنا تخيير ماذا؟ تخيير عقلي، بمعنى أن الذي يخير المكلف بين هذه الأفراد هو العقل للشارع. احنا كلامنا فعلا في التخيير الشرعي، التخيير المنسوب للشارع في مقام تفسير حقيقة الوجوب التخييري الشرعي، وإلا الوجوب وإلا التخيير العقلي في الحقيقة لا يدخل في باب الوجوب التخييري في قبال الوجوب الشرعي، وهو وجوب تعليمي ولا إشكال. حينما يأمر الشارع بالصلاة وجوب وجوب شنو؟ تعيين. لكن هذا لا ينافي وجوب تخيير عقلي بين أفراد ومصادق الصلاة. واضح؟ إذا محل كلامنا في التخيير الشرعي. نجي إلى هذا الاحتمال، هو احتمال أن يكون المترتب على الأفراد المتعددة لأفراد التخيير غرض واحد يحصل بكل فرد من هذه الأفراد. مصنف بقاعدة أن الواحد لا يكاد يظهر من الواحد التي تقدمت الإشارة إليها
بهذه القاعدة يريد أن يثبت أن الواجب أيضا واحد، أن متعلق الوجود أيضا ماذا؟ واحد لا متعدد. وهذه الأطراف المتعددة مصاديق لذلك الواجب الواحد، فيكون حالها حال مصاديق الصلاة عندما يخبر بالصلاة فقط. في المقام أيضا يكون الواجب واحد، والعزم والتصدق والصوم وإطعام 60 مسكين يعتبر مصاديق لذلك الواجب الواحد. إذا سلمنا كما سيتم في الاستدلال، إذا سلمنا بذلك أشكال التفكير بين الأفراد التفكير لا شرع فيها، وهذا معناه إنكار وجود تخيير شرعي بين الشريعة معرفة الشرع. حينئذ يبقى سؤال أن الشارع ليش يشخص الأفراد؟ ليش ما قال كما قال تجب الصلاة ولم يتدخل في مقام التخيير بين الأفراد؟ لماذا هنا لم يبرز ذلك الواجب الواحد الذي هو الجامع بين الأفراد ويترك التخيير إلا بين هذه الأفراد؟ هذا السؤال ينطرح واضح. المصنف في مقام الاستدلال على أن الواجب واحد قلنا يستدل بقاعدة أن الواحد لا يكاد يصدر إلا واحد. هذه القاعدة تقدم سابقا أن مدركها هو الإيمان والالتزام بضرورة وجود سلفية ونوع من الربط الخاص بين العلة والمعلول. وقالوا في مقام الاستدلال على هذا الشيء، قالوا بأنه لو لم يكن هناك ربط سلفية للعلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء. إذا لا يشترط وجود نوع من العلقة بين العلة والمعلول لصدر هذا الشيء من ذلك الشيء ولو لم يكن هو إلا سلف. هذا يبرهن على ضرورة وجود سلفية وربط وعلقة خاصة بين العلة والمعلول. هذا أولا. في المقام يقال بأنه لا يوجد هناك ربط وسلفية بين الواحد وبين المتعدد بما هو متعدد. الواحد بما هو واحد لا يسانح المتعدد بما هو متعدد. إذا ضمننا هذه المقدمة إلى المقدمة الأولى وطبقناها على محل الكلام، استنتج وجود واجب واحد يؤثر في هذا الغرض الواحد، لأننا في المقام نفترض أن الغرض واحد والغرض بمثابة المعلول. واضح. هذا الغرض الواحد لابد أن يكشف عن ماذا؟ لا يمكن أن يصدر من هذه الأمور المتعددة لما هي متعددة. الجامع هو الذي يحقق الغرض والاتيان بالعتق، العتق لخصوصيته التي يتميز بها عن الإطعام لا يحقق الغرض ولا دخل له. العتق باعتباره مصداقا للجامع يحقق الغرض، والمحقق للغرض في الحقيقة ليس هو ما به الامتياز بل ما به الاشتراك، وكذلك الصوم وكذلك بقية الأفراد. فالذي يؤثر في الغرض هو شيء واحد وهو الجامع وما به الاشتراك، فذلك الجامع يكون هو الواجب بحسب الواقع والحقيقة، وإن كان بحسب ظاهر الدليل كل من هذه الأمور تكون واجبة، لأن الشارع قال صوم أو أعتق أو أطعم ستة مسكين. لكن بهذا البيان يثبت أن الواجب هو الجامع بين هذه الأمور، وهذه الأمور تعتبر مصاديق لذلك الجامع، التخيير بينها يكون تخييرا عقليا لا شرعيا. واضح؟ هذا أصل القاعدة اللي يؤمن بها صاحب الكفاية. هاي القاعدة محل مناقشة، لأنه لا بد أن نميز بين الواحد بالشخص وبين الواحد بالنوع والجنس وبين الواحد بالعنوان، والواحد بالعنوان والواحد الانتزاعي. هذه القاعدة قالوا بأنها تكون في الواحد الشخص، الواحد الشخصي لا يكاد يكون إلا واحد. أما الواحد الانتزاعي والواحد بالنوع فهذا يمكن أن يصدر من متعدد ولا مانع. هذا الجواب نوضحه كده نوضحه بل موجود هو محصل في الحلقة الثالثة في بداية موضوع يتعرض السيد الناخي رئيس سيد الخوي حضره الله ويذكر هذا الشكل أن الواحد بالعنوان يمكن أن يصدر متعدد، الواحد بالشخص يعني الوجود الشخص الخارجي بالشيء هذا لا يكاد يصدر من متعدد ولا بد أن يصدر من واحد. أما الواحد بالعنوان لا مانع من يصدر من ماذا؟ عنوان متعددا. بل الواحد بالعنوان في الحقيقة ليس واحدا خارجيا، وإنما هو عنوانا انتزاعيا يصدر على مصادر كثيرة. بما أن هذا يمكن أن يحقق ذلك العنوان، هذا أيضا يمكن أن يحقق ذلك العنوان، لا مانع من ذلك. لكن صاحب الكفاية طبعا لا يؤمن بهذه المناقشة، ويؤمن بأصل القاعدة الواحد لا يكاد يصدر إلا من واحد، وبناء على هذا في هذا الفرض الثبوتي لا بد أن نلتزم الواجب واحد، وإذا كان الواجب واحد فالتخيير بين الأفراد يكون تخييرا عقليا لا شرعيا. هذا كله على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن نفترض فيه تعدد الأغراض، طبعا هذه احتمالات ثبوتية، أن نفترض أن الأغراض متعددة والغرض الذي يستوفيه العتق يختلف تمام الاختلاف ويباين تمام المباينة الغرض الذي يستوفيه الصوم مثلا أو الإطعام، لكن المكلف إذا أعتق لا يتمكن حينئذ في استيفاء الغرض من الأغراض. وهذا القيد لابد أن نضيفه، وإلا افتراض تعدد الأغراض يفترض دائما تعدد الوجوبات التعيينية، لأن الوجوب تابع للغرض. فإذا كان في كل منهما غرض ملزم لابد أن تكون الوجوبات أيضا متعددة. لكن لما كان المكلف حينما يستوفي هذا الغرض يعجز عن استيفاء الغرض من الآخر، فلا بد أن تنتهي بماذا؟ بالوجوب التخيير بهذا النحو. واضح؟
الغرضين
ما يمكن استوفاء.
الغرض تابع لفعله،
أنا عندي رقم الشيء. تفعل الشيء لأن الغرض ما يتوقف. نفترض تضاد بين الأغراض، والجمع بين الضدين ما ممكن. تضاد بين الأغراض لا تضاد بين الأفعال، وكنا نصور تضاد بين الأفعال بمعنى أن الجمع بينها غير ممكن. واضح؟ إذن يجي هذا الكلام أنه في الوجدان الإنسان يشعر بأنه يمكن يجمع. لكن في بعض الأحيان هنا نفترض أنه هناك تنافي بين نفس الأغراض، الغرض غير الفعل بلا إشكال. واضح؟ الغرض له وجود مستقل عن الفعل، الفعل يسبب الغرض، يكون علة الغرض، تحقق الغرض. قد نفترض أن الغرض الذي يترتب على العتق إذا حصل المكلف لا يتمكن من استيفاء الغرض المترتب على الآخر. أراد تصورا هذا ممكن، وإن كان السيد أخوي حفظه الله يقول بأنه أنا ما أقدر أتصور هذا المطلب، يقول ما ممكن تصور هذا المطلب، وهذا أشبه بأنياب الأغوال، يعني قضية خيالية صرفة. على كل حال هكذا يفترض، افتراض ثبوتي، افتراض مجرد افتراض، أن نفترض أن الأغراض متعددة، وعند استيفاء أحد الأغراض يعجز المكلف عن استيفاء الغرض من الآخر. في هذه الحالة ما هو الرأي الصحيح؟ مقام الآراء الأربعة السابقة، لأنه على الافتراض الأول قلنا نحن أنكرنا التخيير الشرعي بالمرة، وقلنا بأن التخيير تخيير ماذا؟ عقلي فقط. لكن على هذا الرأي، هل الصحيح هو أن نلتزم بالوجوب التخييري وهو القول الأول، بمعنى أن هذا واجب لكن يجوز تركه إلى بدل، أو نلتزم بوجوب أحدهما لا بعينه، أو نلتزم بوجوب كل منهما وجوبا تعينيا لكنه يسقط بفعل الآخر، أو نلتزم بوجوب المعين عند الله وهو ما يختاره المكلف. صاحب الكفاية رحمه الله يقول بأن الصحيح هو القول الأول، يعني أن الوجوب وجوب تخييري، ويثبت كنيه التخيير الشرعي. فالتخيير هنا يكون تخييرا شرعيا، والوجوب وجوب تخييري، بمعنى أنه يثبت لكل طرفين سنخ من الوجوب تستلزمه تبعاته. تبعات هذا النحو من الوجوب وهو المسمى بالوجوب التخييري هو أنه كل طرف لا يجوز تركه مطلقا، بل يجوز تركه إلى ماذا؟ إلى بدل. ومن تبعات أيضا استحقاق العقاب على تركيب تركيب كل من جملة تبعاته هو أنه إذا جاء بأحدهما يعتبر مستحقا، وهذا من تبعاته. واضح؟ فيقول نلتزم بالوجود ولا نلتزم بالأقوال الثلاثة كما سيجي ليش ما نلتزم بها. يبقى أنه هذا الإشكال الذي يورد على صاحب الكفاية، وهو أنه بناء على هذا الالتزام لا نلتزم بتعدد الأقاق على تقدير عدم الاتيان بكل منهما. لماذا؟ لأن المفروض في المقام أن الوجود وجود تعيين ثابت لكل منهما. واضح؟ غاية الأمر أن هذا يجوز تركه إلى ماذا؟ إلى بدله. وإلا هذا بحسب الفرض واجب بالوجوب التعييني وله غرض ملزم. واضح؟ وهذا وأيضا وجوبه وجوبا تعييني وله غرض أيضا ماذا؟ ملزم. الاضرار لا موجود تعيين احنا اشتغلنا ان هذا له غرض ملزم بحسب الفرض وهذا ايضا له غرض ملزم. الغرض الملزم لهذا يحتم بحكم العاقل يحتم على المكلف استيفاء هذا الغرض ويحتم ايضا ذلك الغرض على المكلف استيفاء ذلك الغرض العاقل. متى يقول العاقل لا يجب عليك استيفاء كلا الغرضين؟ اذا جاء باحد حقق احد الغرضين العقل يقول تصبح عاجز عن استيفاء الغرض الاخر فلا يجب عليه استيفاء ذلك الغرض واضح. واما في حاله عدم تحقيق كل من الفعلين وحاله ترك كل من الفعلين حينئذ كون وافتراض ان الغرض ملزم في كل منهما يستدعي استحقاق العقاب للمكلف على ترك وتفويت كلا الغرضين فيكون المكلف مستحقا علما لعقابين لا لعقاب واحد. ولعل عبارة المصنف ما أتخطر عشانه يمكن أن يستفاد منها يقول وترتب الثواب على فعل الواحد منهما فعل الواحد منهما صريح لأن الثواب يترتب على فعل أحدهما والعقاب على تركهما. إذا افترضنا أن المراد من العقاب العقاب الواحد على تركهما يجي هذا الإشكال. لكن إذا افترضنا أن العقاب عن جنس العقاب هذا من تركهما يستحق عقابا لا عقابا واحدا بقيد الوحدة فهو يستحق العقاب على ماذا؟ على تركيبنا. إذا قدرنا صحح هذه العبارة بهذا الشكل فإن إذن يتبع هذا العبارة
الشيخ بين العقابين والثواب الواحد لازم يحصل ثوابين
ليش؟ وين يحصل ثوابين؟ ما يقدر يستوفي غرضين
سمع العقابين راح يصير
هو هنقول في حالة الفعل هو لا يستطيع إلا أن يفعل فعلا واحدا يعني لا يستطيع أن يستوي إلا أن يستوفي غرضا واحدا استيفاء الغرض بحسب الفرض يحجز عن استيفاء الغرض الآخر فيستعمله لكن في حالة الترك يكون مفوتا لغرضين ملزمين في الفعلين فيستحق عقابين لأنه مفوت على نفسه هذا الغرض مفوت على نفسه هذا الغرض فيستحق عقابين. فالعقاب إذا قلنا يرجع إلى جنس العقاب فحينئذ يكون الكلام تام. وأما إذا كان مراده والعقاب الواحد يعني عطف على الثواب الواحد المتقدم سابقة فهذا يكون مشكلة.
حتى أنا
قلت بعد التكليف من مرادين عن مكلفين فعلا ليكن العقابين فهذا نفس هذا التكليف من مرادات لا تخالفهم يعني متعلق التكليف بحسب الفرها قلنا بأن متعلق التكليف لا يوجد هناك مانع من الجمع بينهم يعني بحسب العاقل وبحسب قدرة المكلف المكلف يتمكن من الجمع بين الواجبين يتمكن من المعتق وأن يتصدق. لكن إذا انتقلنا من الفعل الذي يصدر من المكلف مباشرة إلى ماذا؟ إلى ما يترتب على هذا الفعل من الأغراض هناك نقول أكو أغراض متعددة ما يمكن استيفائها. إذا استوفى هذا الغرض يعجز عن استيفاء الغرض الآخر فالتكليف بكل منهما معقول لكن بهذا الشكل. فإذا بناء على هذا يكون الصحيح بناء على الاحتمال الثاني هو أن الوجوب وجوب تخييري بمعنى أن الوجوب من سنخ خاص يجوز تركه لا مطلقا بل إلى بدله وترتب عليه آثاره التي ذكرناها. وأما أنه ليس في مقام نفي الأقوال الثلاثة الأخرى أما نفي القول الأخير فقلنا القول الأخير باطل وتبرع منه قائله. يبقى عندنا نفي ماذا؟ نفي القول الثاني والقول الثالث. أما نفي القول الثاني وهو الالتزام بأن الواجب هو أحدهما لا بعينه المصنف يقول بأنه هذا لا يمكن الالتزام به لا بمعنى مفهوم أحدهما لا بعينه ولا بمعنى مصداق أحدهما لا مصداق الفرد المردد ولا مفهوم الفرد المردد. مفهوم الفرد المردد كما قلنا المراد به هو هذا المفهوم الذهني وما يعبر عنه بالجامع الانتزاعي من الطرفين. ومصداق الفرد المردد لا هو ما ينطبق. له خارجية وواقعية أو لا؟ هنا محل كلام كما قلنا في أن الفرد المردد هل له خارجية وواقعية أو لا؟ الذي يظهر من المصنف في حاشيته على الكتاب هو أن الفرد المردد له وجود في الواقع، ولذا قال بأنه يمكن أن تتعلق به بعض الصفات في العلم، الصفات الحقيقية فضلا عن الصفات الاعتبارية كالوجوب، لأن الوجوب اعتبار وصف يمكن أن يتعلق بالفرد المردد. لكن صاحب الكفاية يقول لا معنى لتعلق البعث والتحريك بالفرد. ومن هنا يفرق صاحب الكفاية بين الوجود كاعتبار وبين البعث والتحريك نحو ماذا؟ نحو الفرد المردد. البعث والتحريك يقول لا معنى لتعلقهما بالفرد المردد، لأن الفرد المردد لا معنى لأن يكون مبعوثا نحوه المكبر على فرض تردده ومع المحافظة على تردده، لا معنى لتحريك المكلف نحو الفرد الغير المعين، ولا معنى لبعث المكلف نحو الفرد الغير المعين. نعم يقول صاحب الكفاية يمكن أن يتعلق العلم به، يمكن أن يتعلق الوجوب به، لكن الوجوب كاعتبار نقطع النظر بين الوجوب كاعتبار وبين ما يستلزمه الوجوب من البعث والتحريك. طبعا هذا رأي يختص به المصنف، وإلا في بحث العلم الإجمالي هناك يذكر بأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، لأن تعينه في الخارج نافي تردده، فلا يكون متعلقا لا للعلم ولا للوجوب ولا يمكن التحريك نحوه ولا البعث نحوه. أصلا الفرد المردد لا وجود له حتى يكون موردا لتعلق العلم به، لا وجود له في الخارج إطلاقا. لكن صاحب الكفاية من هذا المطلب يستشم منا رأيه في مباحث العلم الإجمالي، ولذا هناك إذا تخطرون يشيرون بأن صاحب الكفاية اختار أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، ويشيرون في ذلك ويستدلون على هذا رأيه بقوله هنا في الحاشية بأن الفرد المردد وإن كان يتعلق به العلم فضلا عن الوجود كأمر اعتباري، لكنه غير قابل لتعلق التحريك به بعد نحو. واضح. فإذا الفرد المردد لا معنى لأن يتعلق به البعث والتحريك، إذا كان غير قابل لتعلق البعث والتحريك نحو فيرفض قولا ثانيا. واضح. وأما القول الثالث، القول الثالث يفترض وجوب تعييني في كل من الطرفين، لكن هذا الوجوب التعييني لكل طرف له مسقط، ومسقطه هو الإتيان بالطرف الآخر. هذا القول الثالث. صاحب الكفاية يقول هذا القول أيضا لا يمكن الالتزام به. واضح. ليش؟ من الأفعال يوجد فيه عرض
غاية الأمر أن المكلف الاستوفاء أحد الآراء يحسن هنا إذن صاحب الكتاب يقول لا معنى لمن أثر وجود عيوني بكل مثل وجود من أثار من أثرار الوجود كل منهما وبين ماذا وبين اضطرار عدم الممارسه الهائل من الغرضين في حالة إمكان استيفاء كلا الغرضين واضح حينئذ يكون كل منهما واجبا في وجود التعيين ولا معنى للالتزام بالتعيين لا معنى له واضح ومع الالتزام بعدم إمكان استيفاء كلا الغرضين للتعيينية فإذا نحن بالنامرين إما أن ننتجد بالتعيينية ولا ننتجد بالمسقطية أو ننتجد بالمسقطية ولا ننتجد بالتعيينية أو ننتجد بالتعيينية لأن الغرض الأغراض المتعددة بحسب إما أن يمكن الاتيان بها جميعا أو لا يمكن الاتيان إلا في واحدة إذا أمكن الاتيان بها جميعا فهو لا معنى له لأنه بحسب الفرض بأغراض متباينة ملزمة بحسب الفرض أغراض متعددة مترتبة على أفعال متعددة قبول على الصلاة والغرض مترتبة على الصلاة والقضية لا معنى له وأما أن نعترف أن الغرض الذي يمكن استيفاء غرض واحد إذا الغرض غرض واحد تعيينيها معنا لا بد أن نتجد وجود تخيير بالتحليل وبهذا يحصل القول الثالث ويصح القول الأول وهو أحسن وجود التخيير بناء على هذا الاضطرار فإذا تم هذا الاضطرار وساعد عليه الدليل إحداثا فالتزم بماذا؟ بوجود التخيير وإذا ما شفنا على عدم معقولية التخيير عجز المكلف عن استيفاء الغرض فعل الآخر في حالة استيفاء الغرض من الفعل التأول بناء على عدم تصور هذا المعنى وتعقل هذا المعنى معنى ذلك صاحب الكتاب يختار إنكار التخيير الشرعي بالمعنى لأن دائما في موارد الشرعية نفترض الغرض واحد وإذا افترضنا أن الغرض واحد بقاعدة أن الواحد لا يكون إلا واحد لا بد أن نفترض أن الواجب أيضا واحد وهذه الأغراض مصاديف علما لذلك واجب واحد يبقى السؤال اللي طرحناه قلنا ينطرح وهو أنه بناء على الاحتمال الأول وأن الواجب واحد وهذه مصاديف الواجب واحد إذا لماذا تدخل الشارع وبين كثيرة في المصاديف لعله من بعض الشعراء يريد ان يبين في بعض الاحيان مصاديق ماذا الواجب مثلا الشعراء يقول صلي في المسجد او صلي في المسجد بيناتهم الواجب واحد وهو ماذا هو الصلاه غايه الامر لمصلحه ما الشعراء يستخدم ليبين التخيير بين مصاديق ذلك الواجب واحد
Thank you. I'm going to go to the hospital.